الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، وفي باب التمتع. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها. سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، والمراد بالمتعة متعة الحج. وأما متعة النساء فهذا حكم قد نسخ وحرم إلى يوم القيامة. قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها. وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة. وفيه الأمر بالمتعة أي بحج المتعة، فإنه أفضل الأنساك الثلاثة إلا في حق القارن إذا ساق الهدي، فإن ذلك أكمل. وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الحج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، والحج الذي اختاره الله عز وجل لنبيه. ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام غير تلك غير تلك الحجة، هي على سبيل الفرض، فهي حجة الإسلام. فعلى كل، التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، فهو أفضل من القران من غير سوق الهدي، وأفضل من الإفراد. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج أمر بها. قال: وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة. فالمتمتع يجب عليه الهدي كما أمر الله عز وجل بذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالهدي واجب في حق المتمتع. وبين ذلك عبد الله بن عباس وأنه جزور أو بقرة أو شاة. وقد ذكر العلماء جملة من الشروط التي إذا وجدت وجب الهدي في حق المتمتع، وإذا انتفت أو انتفى بعضها أو انتفى واحد منها فإن الهدي لا يجب. ومن جملة تلك الشروط الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. فمن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كأن يحرم في رمضان ويتم عمرته في رمضان ثم يبقى إلى الحج، ويهل بالحج يوم الثامن من مكة، فإنه لا يعد متمتعا، وحج ذلك حج إفراد. ومن فعل ذلك ليس عليه هدي، لأن حجه حج إفراد. صحيح أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، لكن تلك العمرة فعلها في غير أشهر الحج. لكن إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وجاء بأفعالها في أشهر الحج ثم حج من عامه، هل يعد متمتعا؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال العبرة بالإحرام، فمن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن فعل العمرة في أشهر الحج فلا يعد متمتعا. فلو أنه أحرم بالعمرة في آخر يوم من أيام رمضان قبل مغيب الشمس من شهر رمضان، أحرم من الميقات ثم اتجه إلى مكة ووصل إليها ليلا، أي في ليلة العيد في ليلة شوال، وشوال من أشهر الحج، فذهب وطاف لعمرته وسعى وتحلل ثم حج من عامه، مكث هناك إلى وقت الحج وأهل بالحج في يوم الثامن. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يدخل في حكم المتمتعين ولا يجب عليه الهدي، وحج حج إفراد باعتبار أنه أحرم للعمرة قبل أشهر الحج. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه من المتمتعين، إلى أنه من المتمتعين، لأن أفعال العمرة في أشهر الحج، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أدرك من الطواف ثلاثة أشواط في أشهر الحج فإن عمرته عمرة تمتع، وإن لم يدرك ذلك فلا يعد متمتعا. وذهب الإمام مالك أن العبرة بالتحلل من العمرة، فإن تحلل من عمرته في أشهر الحج فتلك عمرة تمتع، وإن تحلل من عمرته في غير أشهر الحج فتلك العمرة ليست بعمرة تمتع. والمعنى لو أنه أحرم للعمرة في آخر شهر رمضان قريب المغرب وطاف قبل مغيب الشمس، ما زال في رمضان، طاف وسعى في آخر يوم من رمضان، فلما انتهى من سعيه ذهب للتحلل بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان ودخول أول ليلة من ليالي شوال. فعند الإمام مالك أنه من المتمتعين لأنه أدرك التحلل من العمرة في أشهر الحج. وصافي ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه لابد من الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، لأن هذه العمرة عمرة تمتع، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، ومن الحج حج التمتع وحج القران وحج الإفراد، فتلك العمرة هي من جملة الحج. وإذا شرع في عمرة التمتع فقد شرع في الحج، كوضوء كوضوء الجنابة، فإنه إذا مع الغسل، وضوء الجنابة مع الغسل، فإنه إذا شرع في وضوء الجنابة فقد شرع في غسل الجنابة. وهكذا العمرة هي من جملة الحج، ويقال عمرة التمتع، فلا تكون إلا في أشهر الحج، فلابد أن يحرم في أشهر الحج ويؤدي العمرة في أشهر الحج، ويبقى في مكة إلى أن يحج إلى يوم الثامن، ويهل بالحج في يوم الثامن. إذن لابد من أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا هو الصحيح. فإن لم يفعل ذلك فلا يعد متمتعا على الصحيح، ولا يجب عليه الهدي، ويكون مفردا للحج. والشرط الثاني أن يحج من عامه، الشرط الثاني أن يحج من عامه، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام، وإنما حج في عام آخر، فلا يعد متمتعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بقى مثلا في مكة إلى السنة الأخرى، وحج في السنة الأخرى، فلا يعد متمتعا، فلا بد أن تكون العمرة والحج في عام واحد، لأن عمرة تمتع داخل في حج التمتع، فلا بد من مراعاة هذا الشرط. إذن الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والشرط الثاني أن يحج من عامه، فلا يجعل العمرة في عام والحج في عام آخر. والشرط الثالث ألا يرجع بعد العمرة إلى بلده، ألا يرجع بعد العمرة إلى بلده، فإن رجع بعد العمرة إلى بلده ثم حج من عامه فلا يعد متمتعا، وفي ذلك نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا اعتمر في أشهر الحج ولما انتهى من العمرة سافر إلى غير بلده، كأن يسافر مثلا إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة أو الرياض، ثم يرجع ويحج في نفس العام، أنه لا يعد متمتعا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، فذهب إلى أن من سافر، من فصل بين العمرة والحج بسفرة ولو إلى غير بلده، فلا يعد متمتعا، وحج الآخر حج إفراد ولا يجب عليه الهدي. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا سافر إلى الميقات، إذا سافر إلى الميقات، إلى أي ميقات من المواقيت، ثم رجع وحج من عامه فلا يعد متمتعا، ويكون مفردا، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ولا يجب عليه حينئذ الهدي لأنه يصير مفردا، وهذا مذهب الإمام الشافعي. ومن أهل العلم قال إذا رجع إلى بلده أو سافر إلى أبعد من بلده فإنه لا يعد متمتعا بهذا الفصل، فإن حج فحج من قبيل حج الإفراد، إن حج ذلك العام فحج من قبيل حج الإفراد. وإلى هذا ذهب الإمام مالك، ومن أهل العلم قال إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده بعد عمرته التي كانت في أشهر الحج، ثم أهل بالحج من نعم مرة أخرى في ذلك العام، ثم أهل للحج في ذلك العام، فإنه يعد مفردا. وهذا مذهب أبي حنيفة، وذهب إلى ذلك بعض نعم بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا القول هو القول الصحيح المؤيد بالآثار، أنه إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده ثم رجع بالحج في ذلك العام فإنه من المفردين ولا يجب عليه الهدي. أما إذا سافر إلى موضع آخر، إلى الميقات أو ما دون الميقات أو ما هو أبعد من الميقات، ثم رجع بالحج فإنه يعد متمتعا. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن جماعة من أهل الكوفة جاءوا بعمرة التمتع، ذهبوا إلى مكة وجاءوا بعمرة التمتع ثم ذهبوا إلى المدينة، أي لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد أن ذهبوا إلى المدينة رجعوا وأهلوا بالحج، فسألوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال هم متمتعون، فقال هم متمتعون، فهؤلاء من أهل الكوفة جاءوا بعمرة التمتع، وبعد أن انتهوا من عمرة التمتع اتجهوا إلى المدينة وزاروا المسجد النبوي، ثم أهلوا بالحج من المدينة من ذو الحليفة، فصلوا بين العمرة وبين الحج بهذه السفرة، تجاوزوا الميقات. لو نظرنا إلى مذهب الإمام أحمد وش يكون؟ يكون من المفردين، أي نعم نعم. ولو نظرنا إلى مذهب الإمام الشافعي أيضا فصلوا يكون نعم من المفردين. فابن عباس قال هم متمتعون، وفي هذا أيضا بيان لما سبق التنبيه عليه في بعض الدروس الماضية، أن من فعل هذا الفعل وهو أن يأتي بالعمرة ثم يذهب لزيارة المسجد النبوي، أنه إذا رجع يرجع بحج أو عمرة، لا يتجاوز ميقات ذي الحليفة من غير إحرام. فهؤلاء جاءوا بعمرة ثم لما ذهبوا إلى المدينة أهلوا بالحج، لم يتجاوز الميقات من غير إحرام، لأنهم قد أرادوا في ذلك العام الحج، ومن أراد الحج فليس له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. فهؤلاء ذهبوا إلى المدينة ثم أهلوا بالحج من ذو الحليفة، وسألوا عبد الله بن عباس عن فعلهم فقال هم متمتعون. إذن هذا هو القول الصواب الذي ذهب إلى عبد الله بن عباس وذهب إلى عبد الله بن عمر، وفي بعض الآثار عنهما أنهم متمتعون ما لم يرجعوا، أي إلى بلدانهم، ما لم يرجعوا في غير هذا الآثر، ما لم يرجعوا أي إلى بلدانهم، فهم متمتعون ما لم يرجعوا إلى بلدانهم. إذن فهذا هو القول المؤيد بالآثار، وأن الفصل الذي يؤثر على التمتع ويصل به الشخص مفردا هو أن يفصل برجوع إلى بلده، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده، ثم يرجع مرة أخرى من عامه فيهل بالحج، فهذا الحج الذي أهل به هو حج إفراد ولا يكون متمتعا ولا يلزمه الهدي. لكن لو افترضنا أنه ذهب وجاء بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم رجع مرة أخرى وأهل بعمرة، رجع مرة أخرى وأهل بعمرة من الميقات وجاء بعمرة ثم انتظر إلى يوم الثامن وأهل بالحج، هذا متمتع ولا مفرد؟ هذا متمتع لأنه قد جاء بعمرة نعم جديدة لم يفصل بينها وبين الحج برجوع إلى بلده، فإن فعل ذلك فيكون متمتعا. وإنما الكلام في حق من جاء بعمرة ثم رجع إلى بلده ثم أهل بالحج ولم يأتي بعمرة جديدة، فالحج الآخر فالحج الذي فعله بعد العمرة على هذه الصفة هو حج إفراد ولا يكون متمتعا بهذا الفعل. إذا رجعوا إلى بلدانهم تنفصل العمرة، أي نعم. فإذا كان الشخص في جدة وذهب وجاء بالعمرة ثم رجع إلى جدة فقد رجع إلى بلده، فإذا حج بعد ذلك يكون حج إفراد ولا يكون متمتعا. وكذلك من الشروط وهو الشرط الرابع من شروط التمتع الموجب للدم ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهذا فيما يتعلق بالدم، ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان أهل حاضر من حاضر المسجد الحرام وأهل وأحرم بالتمتع فإن الهدي لا يجب عليه، إذا كان من حاضري المسجد الحرام وأحرم بالتمتع فإن الحج لا يجب عليه، فإن الدم لا يجب عليه. فإذا خرج مثلا إلى الحل في أشهر الحج، خرج من مكة إلى الحل في أشهر الحج وأحرم بعمرة ثم تحلل منها، يعني المكي خرج بعمرة من الحل ثم تحلل منها إلى يوم وانتظر إلى يوم الثامن وأهل بالحج، هذا متمتع أو مفرد؟ متمتع. لكن هل يجب عليه الدم الهدي أو لا يجب؟ لا يجب عليه، لأن الله عز وجل اشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. واختلف العلماء في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال بعض العلماء هم أهل مكة خاصة، هم أهل مكة خاصة، ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال هم أهل مكة خاصة، يعني إذا كان خارج مكة وما زال في الحرم فإنه على مذهبه لا يكون من حاضر المسجد الحرام إذا كان في الأرض الحرام في المسجد الحرام، ولم يكن في مكة فلا يكون من حاضر المسجد الحرام. والقول الثاني لأهل العلم أن المراد بذلك أن المراد بهم أهل الحرم سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، ومعلوم أن الأرض الحرام أوسع من مكة، فمكة داخلة في المسجد الحرام أي أكثرها، وهكذا منى والمزدلفة فهذه المناطق داخلة في المسجد الحرام. فمجاهد يذهب أن المراد بالمسجد الحرام الحرم سواء كان في مكة أو في غير مكة ما دام في المسجد الحرام وفي حدود الحرم، أي ما دام أهله في حدود الحرم فهو من ساكني المسجد الحرام ومن حاضر المسجد الحرام، فلا يجب على من تمتع أن يهدي. وهناك من أهل العلم من ذهب أن المراد بهم من كان من أهل الحرم أو كان خارج الحرم دون مسافة القصر، أو كان دون الحرم أو خارج الحرم لكنه دون مسافة القصر، فهو من حاضر المسجد الحرام. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من كان دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام، وما كان بعد المواقيت فليس هو من حاضر المسجد الحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة حد ذلك بالمواقيت. وهذا القول فيه ما فيه من البعد، فإنه يلزم من ذلك أن من كان في قرن المنازل في ذاك الميقات أو بعده لا يدخل في حاضر المسجد الحرام مع قربه من المسجد الحرام، وأن من كان دون ذو الحليفة مع بعده يكون من حاضر المسجد الحرام، وبين ذو الحليفة وبين مكة مئات الكيلوات، وبين قرن المنازل وبين مكة نعم أقل من 100 كيلو، نعم أقل من ذلك، فذاك يكون من حاضر المسجد الحرام البعيد، والقريب لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهذا القول فيه ما فيه من البعد. فأحسن ما يقال أن المراد بحاضر المسجد الحرام من كان من أهل الحرم، نعم من كان من أهل الحرم كما ذهب إلى ذلك مجاهد، إذا كان أهله في الحرم سواء في مكة أو في غير ذلك من الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام. فإذا حج التمتع أو القران فإن الهدي لا يجب عليه. إذا لابد من مراعاة هذه الشروط في حق المتمتع الذي هو تمتع يوجب الدم، وبعض هذه الشروط إذا لم تتوفر لم يكن الشخص متمتعا، وهي الشروط الثلاثة الأولى. وأما الشرط الرابع يكون متمتعا لكن لا يجب عليه الهدي. أما الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا لم يحرم لم يكن متمتعا، إذا لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج لم يكن متمتعا ويكون مفردا. والشرط الثاني أن يحج من عامه، فإذا لم يحج من عامه لا يكون متمتعا بل يكون مفردا. والشرط الثالث أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده لم يكن متمتعا يكون مفردا. لكن الشرط الرابع ألا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام يكون متمتعا لكن لا يجب عليه الدم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس. وقبل هذا الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، وش الأحوط في حقه، أن يرجع بحج ولا يرجع بعمرة؟ ها الأحوط في حقه أن يرجع بالحج فيحافظ على الحج أولى من أن يحافظ على العمرة. طيب فإذا كان ما زال في الوقت متسع يهل بالعمرة أحسن من أن يهل بالحج، باعتبار أنه يخرج من خلاف العلماء بالكلية. نعم إذا رجع بعمرة فإنه يصير متمتعا بيقين، فإننا إذا ألغينا تمتعه بالعمرة الأولى حصله التمتع بالعمرة الثانية، لأنه لك من أهل العلم من عرفنا أنه إذا فصل بسفر انتفع عنه التمتع، ومنهم من قال إذا وصل إلى الميقات انتفع عنه التمتع، فهذا إذا ذهب إلى المسجد النبوي فقد تجاوز الميقات، فإن رجع بعمره فهذا أحوط في حقه. نعم نعم، إذا أحرم في أشهر الحج بعمره وليس في قلبه أن يحج، وإنما أراد أن يأتي بعمره ثم طرأ له الحج من عامه ولم يرجع إلى بلده، يعني توفرت فيه سائر الشروط، فهذا متمتع عند أهل العلم. نعم هذا متمتع عند أهل العلم، ويجب عليه الهدي. ولو طيب قبل هذا، ولو نعم تمتع، ولو جاء بالعمرة لنفسه وحج عن غيره يكون متمتعا أو لا؟ ها أتى بعمرة لنفسه والحج حج عن ميت وتوفرت هذه الشروط، هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي أو لا؟ يكون متمتعا ويجب عليه الهدي، سواء كانت العمرة والحج له أو العمرة له والحج لشخص آخر. نعم الهدي والأضحية شيء واحد. نعم والأصل والحديث الوارد هو في الهدي، وإنما قيس على ذلك، قيس الأضحية على ذلك. وإلا حديث جابر نحرنا، نعم كان النحر في الحج الجزر عن سبعة، نعم والبقر عن سبعة، فكان هذا في الحج في الهدي، كان هذا في الهدي، وقيس على ذلك الأضحية. نعم نعم إذا كان نعم إذا كان من حاضري المسجد الحرام فالأحسن في حقه الإفراد، وفي عمرته نزاع بين العلماء. نعم في عمرة نزاع وفي تمتع نزاع بين العلماء، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ فالأحسن في حقه هو الإفراد. نعم كان في مكة نعم يحرم بالحج، هذا الأحسن في حقه، لكنه إذا تمتع أجزأه على الصحيح على نزاع في ذلك. إذا تمتع تجزئه، هذه يجزئ حج التمتع على نزاع في ذلك، لكن الأحسن في حقه هو الإفراد. من كان من حاضر المسجد الحرام فالأحسن في حقه هو الإفراد، وفي تمتعه نزاع بين العلماء، والأظهر وصحة التمتع نعم وجواز التمتع، لكنه خلاف الأحسن في حقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جمرة نصر بن عمران الضمعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أي إبل أو بقرة، جزور كامل أو بقرة أي كاملة أو شاة أي كاملة، قال أو شرك في دم، وشرك في دم باعتبار الجزور أو البقر. نعم باعتبار الجزور أو البقر، فالجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأما الشاة فإنما تجزي عن الشخص فقط. نعم تجزي عن الشخص، وإذا أحرم مع أهل بيته بالحج تكفيه شاة عنه عن أهل بيته، أما في الحج لابد من الهدي في كل من تمتع، كل من تمتع يحتاج إلى هدي، لكن إذا كان إذا نحر جزورا أو بقرة عنه عن أهل بيته ولم يتجاوزوا السبعة، الكل لم يتجاوزوا السبعة، فإن ذلك يجزي في الجزور وفي البقرة، أما الشاة فلا تجزي عن الشخص وعن أهل بيته في الهدي، وإنما تجزي في الأضحية. قال فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها أي كرهوا التمتع. وفي ذاك الزمن هناك من كان يكره التمتع وتمسك في كراهتهم بزجر عمر رضي الله عنه، وهكذا زجر عثمان عن التمتع، وعمر رضي الله عنه وعثمان لم يريد ما أراد هؤلاء، فهما قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على التمتع، وتمتع الناس معه في حجة الوداع إلا من ساق الهدي، وهذا أمر معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد رضي الله عنهما ألا يهجر الناس البيت، وأراد أن يدل الناس على ما هو أكمل وأحسن. فكان الناس في ذلك الزمن يتركون العمرة طوال العام ويعتمرون في أشهر الحج من نعم حتى يأتوا بحج وعمرة مرة واحدة. فخاف عمر رضي الله عنه وهكذا عثمان أن يهجر الناس البيت طوال العام، فكان انهيان الناس عن التمتع ويأمرون الناس أن يأتوا بعمرة في غير أشهر الحج وأن يحجوا في أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا بالعمار ولا يهجر البيت طوال العام. وهذا الأمر منهما هو دلالة على ما هو أكمل وأحسن في قول جماهير السلف، فإن الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن من جاء بعمرة في غير أشهر الحج مثلا ثم رجع إلى بلده ثم في أشهر الحج جاء بالحج فقط وحج مفردا أن هذا أفضل من التمتع عند جماهير السلف، باعتبار أنه جعل للعمرة سفرة وجعل للحج سفرة مستقلة، فهذا من إتمام الحج والعمرة عند جماعة من السلف، بل هذا قول أكثر من مضى من أهل العلم. وإلى هذا ذهب عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين وجماهير من مضى من أهل العلم، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة. فهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين من الخلفاء الراشدين نظر إلى المصلحة، نظر إلى المصلحة وأن الأكمل في حق الناس والأكمل في نعم الأكمل في حق الناس أن يأتوا بعمرة بسفرة مستقلة ثم يأتوا بحج بسفرة مستقلة، فتحصل مصلحة للناس مصلحة للناس من حيث أنهم جاءوا بنسك أكمل وأفضل، ومن حيث أن البيت لا يهجر طوال العام، فإن الناس كما عرفنا كانوا يسافرون مرة واحدة في أشهر الحج ويهجرون البيت في سائر العام. فهذا مراد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وما أرادوا نهي الناس عن التمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا تحقيق هذه المصلحة. فكان هناك من الناس من لا يفهم القضية ويظن أن أولئك الخلفاء نهوا عن المتعة، فكان ابن عباس ينكر على هؤلاء ويشدد في النكير عليهم ويبين لهم أن هؤلاء ما أرادوا هذا المذهب، وهم لا يفهمون إلا هذا أن التمتع منهي عنه، وهذا خطأ محض، فالتمتع مأمر به، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في حجة الوداع وفعله الصحابة ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا بالغا، فهذا هو مقصود أولئك الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. ومن فعل هذا فهو أفضل من التمتع الذي يأتي بعمرة ثم يرجع إلى بلده ثم يحج حجا مفردا، فهذا أفضل من التمتع في قول جماهير السلف. لكن لو أن شخصا جاء بعمرة في غير أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم رجع في أشهر الحج وجاء بعمرة وحج أكمل، هذا أكمل من الأول أو ليس بأكمل؟ هذا أكمل لأنه جاء بعمرتين وحج، فهذا أفضل ممن نعم جاء بعمرة وحج. وإنما الكلام في حق من اقتصر على عمرة وحج في سفرة واحدة أو أفرد بين الحج وعمرة بالرجوع إلى البلد وجعل للعمرة سفرة وللحج سفرة، فالذي جعل العمرة سفرة والحج سفرة هذا أكمل من الذي جمع بينهما في سفرة واحدة. أما من جاء بعمرة ورجع إلى بلده ثم في أشهر الحج جاء بعمرة وحج فهذا أكمل وأكمل في حقه. إلى هنا والحمد لله. سبحانه.